والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في متن الورقات: الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا في الدرس الماضي الحديث عما يتعلق بالفقه وتعلقه بالعلم، وأن الفقه أخص من العلم كما قال الماتن رحمه الله تعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك في مقابلة العلم الجهل، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط. وأن تعريف الماتن رحمه الله يلحق بالجهل المركب. ثم قال بعد ذلك: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، قال: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه خمس حواس. ثم قال أو التواتر. فكأن الأمر عنده، كان العلم الضروري قسمان، كأن العلم الضروري عند الماتن رحمه الله قسمان: القسم الأول المستفاد بالحواس الخمس، والثاني التواتر. ولذلك أتى بكلمة أو ليفرق بين الحواس الخمس ويفرق بين التواتر. هنا قوله العلم الضروري، أراد بالعلم هنا العلم الحادث المتجدد. نعم، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم قديم أو أزلي، وعلم حادث. يعني في هذا الدرس يحتاج أن تنتبهوا قليلا، يعني ربما يكون جملة من الكلام من العبارات المنطقية، لأن هذه المقدمة فيما يتعلق بالعلم والحواس والنظر للاستدلال، هذه سيكون فيها إشارات منطقية، فتنتبهوا لهذا جيدا. العلم إما أن يكون حادثا قديما أزليا، أو يكون علما حادثا. فأما العلم القديم الأزلي فهو علم الله عز وجل، ولذلك لا يقال في علم الله إنه ضروري ولا مكتسب، بل إن العلم صفة من صفات الله عز وجل ملازمة له. وليست حادثة، وكل صفات الله عز وجل نعم صفات أزلية ليست حادثة. وهم يعبرون هنا بالعلم القديم، وهذا تعبير كلامي، هذا تعبير كلامي، وجرت هذه الكلمة في قرون متأخرة حينما تداولها أهل الكلام، فاضطر أهل السنة إلى أن يشيروا إلى لفظ القديم، وإنما يريدون بالقديم الأزلي، وإلا فعادة يعبرون بكلمة الأزل، يعبرون بكلمة الأزلي، وهو ما لم يكن مسبوق بشيء. وأما القديم نعم فإنه ما كان مسبوقا، ما كان مسبوقا بشيء، وهذا الشيء قد يكون وجودا وقد يكون عدما، نعم قد يكون وجودا وقد يكون عدما، حتى عاد كالعرجون القديم. وذلك يقال مثلا بتعبير أوضح، العلم ينقسم إلى قسمين: علم أزلي نعم وعلم حادث. فالعلم الأزلي هو علم الله عز وجل، هو علم الله، فلذلك لا يقسم في حقه، لا يقال علم اكتسابي أو نظري، ولا يقال علم ضروري، ولا يقال علم ضروري. إذن نحن الآن نخوض في القسم الثاني من أقسام العلم، وهو العلم الحادث، وهو العلم الحادث الذي كان بعد أن لم يكن. فكل شخص منا وكل فرد في هذا الوجود إذا علم شيء فإنما حدث هذا العلم بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن موجودا. نعم، فنحن مثلا في هذا الدرس ما نعرف الحواس الخمس أو ما يتعلق مثلا بالحواس الخمس على ما ذكر المادة، ثم عرفنا ذلك بعد الدرس، فهذا دليل أن العلم حادث ومتجدد، دليل على أن العلم حادث ومتجدد، وهذا الذي أراده الماتن رحمه الله تعالى بالعلم، وهو العلم الحادث. وبدأ هنا بتعريف العلم الضروري، قدمه على العلم النظري، لأن العلم النظري متوقف عليه، لأن العلم النظري متوقف على العلم الضروري، يعني على تعريفه. فلذلك قال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. أراد أن يبين العلم الضروري الذي لم يستدل عليه بأدلة، وإنما يعلمه الإنسان ضرورة، ثم تكلم بعد ذلك عن العلم النظري. فكان التقديم والتأخير بين العلمين هنا لأن الآخر متوقف، لأن الآخر متوقف على الأول. فقال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. هذا العلم الذي لا يقع عن نظر واستدلال يسمى علما ضروريا. هناك أشياء في الوجود يجد الإنسان أنه يعلم ماهيتها أو يعلم معانيها دون أن يحتاج إلى عمل الفكر، دون أن يعمل فكره، فإنه يستطيع أن يعلم هذه الأشياء تلقائيا بدهية. مثلا الإنسان يعلم أن النار محرقة، هل هذا علم مكتسب عن طريق الاستدلال والنظر ويعرف أن هذه النار محرقة، أم تلقائيا تجد الإنسان حتى الصغير يعلم، حتى الصغير يعلم أن هذه النار محرقة؟ فهم يقولون هذا العلم الذي لم يحتاج إلى نظر واستدلال نعم فإنه علم ضروري، فإنه علم ضروري. وهكذا كل مثال، أمثلة كثيرة، قالوا مثل كون الإنسان يعرف أن الاثنين، أن الواحد نصف الاثنين. إذا قلنا الآن ما هو نصف الاثنين، هل يحتاج الإنسان إعمال النظر والاستدلال على أن يكون واحد؟ هذه من العلوم الضرورية، هذه من العلوم الضرورية. ولذلك العلم الضروري قالوا يستوي فيه الصغير والكبير، نعم، والصبي والبالغ، كلهم، الصبي والبالغ كلهم يعرف أن النار محرقة، كلهم يعرف أن النار محرقة، وأن الأصغر الأكبر نعم هو أكبر من الأصغر. كل هذه الأمور البدهيات التي لا تحتاج إلى استنباط واستدلال، كل هذا يسمى علم ضروري. فلذلك قال ما لم يقع عن نظر واستدلال، يعني هو الذي لا يحتاج إلى نظر وتفكير، وسيأتي تعريف النظر، ولا يحتاج إلى استدلال أيضا طلب الدليل عليه. قال أشار هنا إلى مثال فيما يتعلق بالعلم الضروري، أراد أن يمثل الآن، فقال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وأشار إلى السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. ولذلك كان الأولى من حيث التعبير أن يقول الماتن رحمه الله نعم كالعلم الواقع بإحدى طريقتين أو بإحدى طريقين أو بأحد طريقين، نعم، الطريق الأول المستفاد بالحواس الخمس، الطريق الثاني المستفاد بالتواتر. هنا ذكر الحواس الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس. عندنا السمع والبصر والشم والذوق، هذه أربعة أمور من اختصاص الرأس، من اختصاص الرأس، البصر في الرأس والسمع في الرأس والشم في الرأس والذوق في الرأس، هذه أربعة أمور يختص بها الرأس، إلا اللمس ما هو يختص بالرأس، لا يختص بالرأس، نعم. إذن بماذا يختص اللمس؟ نعم بالجلد أو باليد؟ ها؟ اللمس، الإنسان يلمس بيده أو يلمس بجلده، ها؟ يعني بعضهم يطلق اللمس على اليد، لكن هذا إطلاق أغلبي، هذا الإطلاق إطلاق أغلبي، وإلا في الحقيقة أن اللمس يتعلق بالجلد. طيب ما هو الفرق إذا قلنا إن اللمس يتعلق باليد وقولنا إن اللمس يتعلق بالجلد، ما هو الفارق؟ أحد يعرف؟ نعم، إذا قلنا الجلد يعم اليد وغير اليد، وأما إذا قلنا اليد فهو مختص بها. ولذلك اللمس هو حساسية في الجلد، هو حاسة في الجلد، قالوا يميز فيها الإنسان بين الناعم والخشن وبين الحرير وغيره. طيب إذا أردنا أن نعرف الشيء هل هو ناعم أم خشن، هل الطريق الوحيدة في ذلك هي اليد؟ لا، يستطيع الإنسان أن يعرف حتى لو لمس نعم بظاهر يده مثلا أو برجله أو حتى بكتفه نعم أو حتى بلسانه، حتى باللسان يعرف الشيء خشن أو غير خشن، حتى بأنفه، بكل موقع من جسمه في الجلد يشعر بهذا الفارق، لكن يختلف التمييز نعم من مكان إلى آخر. فلا شك أن التمييز بين الخشن والناعم باليد يختلف عن التمييز به عن طريق مثلا الكتف أو الأنف أو ما شابه ذلك. وإلا فأصل الحاسة متعلقة فأصل اللمس متعلق بحاسة في الجسم، وهي حاسة الجلد، وهي حاسة الجلد. ولذلك يميز الإنسان حتى في قعوده على الشيء يعلم هو خشن أو ناعم. فإذا اللمس متعلق بالجلد، اللمس متعلق بالجلد، هذه أربعة أشياء في الرأس، وهذا شيء أعم من الرأس في بقية جسم الإنسان. طيب هم يقولون السمع، نعم أنتم الآن تسمعون صوتي، أنتم الآن تسمعون صوتي، ما هو العلم الذي تعلمه من سماع هذا الصوت حتى يعرف أن هذا علم ضروري؟ نعم، قالوا أنت تسمع صوتي الآن دليل عندك على أني موجود، على أنني موجود، فالصوت دال على وجوده. طيب هل هذا الوجود احتاج الى استدلال وامعان النظر وتفكير هل انا موجود او غير موجود؟ نعم ما يحتاج. فقالوا هذا علم ضروري، ولذلك استوى فيه الذكي هنا واستوى فيه البليد على ان المتحدث او المتكلم موجود وعلى انه حي. نعم وعلى انه حي، هذا كان يطلق قديما على ان المتكلم يعني انه حي، واما الان فقد يتكلم الشريط والانسان ليس موجودا. قالوا هذا حاسة السمع تدل على ذلك، وهكذا يقاس عليه مثله. والبصر كذلك، البصر اذا رأيت هذا الشخص فالرؤية تدل على الوجود، والمراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية للرؤية المنامية، للرؤية المنامية او الرؤية العلمية، فان هذا لا يدل على الوجود، فمجرد ان ترى هذا الشخص فهو دليل على وجوده، نعم على قيد الحياة. هذا من العلم الضروري، ما يحتاج الى استدلال ولا استنباط ولا الى اصول ولا الى احاديث او ما شابه ذلك، وانما هو علم ضروري مكتسب. كذلك الشم حينما يشم رائحة كريهة مثلا، هنا يفهم ان هناك اما جيفة او ما شابه ذلك من الامور الخبيثة، فانت تستدل على وجود الخبيث بايش؟ بهذه الرائحة. هل تحتاج الى نظر وتفكير؟ هل يمكن الطيب او البخور الطيب يخرج منه هذه الرائحة الخبيثة؟ لا يمكن. لو كان يخرج منه فكان تحتاج الى نظر وتميز بين هذا وهذا، لكن تلقائيا تفهم من هذا من حاسة الشم ان هذه الرائحة الطيبة هي رائحة طيب، وان هذه الرائحة الخبيثة او الكريهة هي رائحة ما ضد ذلك، دون ان تحتاج الى نظر واستدلال. ولذلك لو اتيت بالطفل الصغير وشم هذه الرائحة لوضع على انفه شيء يحجب عنه هذه الرائحة، ووصف ان هذه الرائحة هي رائحة ام كريه. هذا بالنسبة لحاسة الشم. والذوق كذلك. الانسان اذا اراد ان يعرف الطعام مثلا هل هو مالح او غير مالح، او الشراب هل هو حلو او غير حلو، فهل يحتاج الى قياسات واستنباطات حتى يعرف، او بمجرد وضع اللسان على هذا الشيء، بمجرد ان يضع اللسان نعم يعرف هل هو حلو او بضد ذلك، او الطعام مالح او بضد ذلك. ولذلك الانسان بمجرد ما يتوضأ ويتمضمض من ماء البحر نعم تميز عنده الطعم. ولذلك علق بحاسة الطعم جانب من جوانب العبادة، وهو طهارة الماء نعم من عدم طهارته، وذلك فيما يتعلق بالوضوء والاغتسال. فمثلا تعلمون أن الماء إذا تغير بنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، حينئذ أصبح نجسا إذا تغير واحد من هذه الأوصاف. فعندنا مثلا الطعم الشم عن طريق ايش؟ الرائحة. اذا شممت رائحة الماء المتغير بنجاسة علمت حينئذ انه نجس. نعم هل هذا العلم احتاج الى استنباط؟ ما احتاج الى استنباط. كذلك ايضا لونه متعلق بحاسة ايش؟ بحاسة البصر. كذلك طعمه، عندنا طعم ورائحة ولون فيما يتعلق بالماء من أمور العبادة، هذه كلها نعم بحواس ثلاث من الحواس الخمس. ثم بعد ذلك ذكر اللمس، وهي الحاسة المختصة بعموم الجلد. ثم قال بعد ذلك التواتر. قبل هذا هو الآن يتحدث عن العلم، وقلنا إن العلم ينقسم نعم قبل ذلك إلى قسمين، قبل أن ينقسم إلى ضروري وعلم مكتسب فإنه ينقسم إلى قسمين، وهما كما مر معنا علم قديم أزلي نعم وعلم حادث. هذا العلم الحادث يقولون إنه ينقسم إلى أربعة أقسام، وهذه يعني تحرصون على معرفتها من حيث الجملة، لأنها من المسائل أو المقدمات المنطقية الضرورية في جانب العلم. يقولون العلم الحادث ينقسم إلى أربعة أقسام: علم تصور، وعلم تصديق، علم تصور وعلم تصديق، ولكل من هذين القسمين ينقسم إلى قسمين. فعلم التصور هناك علم تصور ضروري وهناك علم تصور نظري نعم، وعلم التصديق هناك علم تصديق ضروري وعلم تصديق نظري، فأصبح المجموع أربعة نعم، حاصل ضرب اثنين في اثنين، حاصل ضرب اثنين في اثنين، فصارت القسمة عندنا أربعة. طيب، القسم الأول وهو علم التصور، علم تصور، ما معنى هذه العبارة؟ يقول المنطقيون أن علم التصور هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا نفيه عنه، هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه. هذا التغليب، هذا غالب التعريف عندهم بهذا الشكل، أو يقال هو الإدراك الخالي عن الحكم، إدراك الشيء دون حكم، إدراك الشيء دون حكم، أو إدراك الشيء بلا حكم. نعم، كل هذا يمكن أن يقال في علم التصور. طيب، ما مثاله، ما مثال هذا حتى يتضح التعريف؟ قالوا كإدراك معنى اللذة، وإدراك معنى الألم نعم، ومعنى الكاتب، ومعنى الإنسان. هم يقولون فإدراك كل مفرد، يعني إدراك كل مفرد مما ذكر من اللذة والألم والإنسان والكاتب، كل هذا يسمى مفرد، الكاتب مفرد نعم، والألم مفرد، واللذة مفردة، والإنسان مفرد، فإدراك كل مفرد من هذه الأمور نعم هو فهم المراد، فهم المراد به بهذا المفرد، ما المراد بالإنسان، ما المراد بالكاتب نعم، ما المراد باللذة، ما المراد بالألم، أي فهم المراد به ذلك، أي ذلك المفرد نعم، من غير تعرض لإثبات شيء ولا لنفيه عنه. أنت تعرف معنى الإنسان بدون استدلال، بدون ما تحتاج أن تضيف إليه شيء تثبت أو تنفي عنه شيء. دون أن إذا قيل مثلا الإنسان، هل يتبادر إلى ذهنك أمر آخر حتى تخرجه منه؟ نعم، ما تحتاج، تعرف بدهيا الإنسان. هل تحتاج إلى الإنسان إضافة حتى تعرف أن المراد به هذا المتكلم؟ لا تحتاج. لكن مثلا لو قيل الحيوان وأردت أن تعرف به أنه هو الإنسان، هنا تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى إثبات شيء، لأن علم التصور إما أن تثبت معه شيء هو من دون أن تثبت شيء أو تضيف إليه شيء. لكن في مثال الحيوان يحتاج أن تضيف إليه شيء حتى يتضح لك. فأنا إذا أردت الإنسان لكن عبرت عنه بكلمة الحيوان، أريد كلمة الإنسان لكن أعبر عنها بالحيوان، فهل يتبادر إلى الذهن معنى الإنسان؟ لأن هذا المفرد يحتاج إلى إيش؟ إلى إثبات شيء، وهو كلمة ناطق، فأقول حيوان ناطق، فحينئذ أعرف أنه الإنسان. هناك يعني من يقول هذه الكلمة العامة وتحتاج إلى إضافة، فيقال حيوان ناطق عاقل، أو حيوان عاقل حتى يخرج البهيمة لأنها ناطقة، لكنهم أخذوا النطق بمعنى آخر، وإلا صحيح أن النطق هو التحدث، الصحيح أن النطق هو التحدث. قالوا حتى مع هذا نحن نتكلم أضفنا كلمة العقل، لأن هناك من الحيوانات من يتكلم كالببغاء مثلا يردد ينطق مثل كلام البشر. فعلى كل حال الذي اصطلح عليه أنك إذا أردت أن تعرف الإنسان من كلمة حيوان تضيف إليه كلمة ناطق. إذن هنا ليس من علم التصور كلمة الحيوان، لكن كلمة الإنسان من علم التصور. لماذا؟ لأنك لم تحتاج أن تدخل إليها شيء ولا أن تخرج أو تنفي عنها شيء، فأصبح التصور هنا مدركا، أصبح التصور هنا مدركا. طيب، هذا علم التصور قالوا ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا: تصور ضروري وتصور نظري. التصور الضروري قالوا مثاله كتصور معنى الواحد ومعنى الاثنين، هذا تصور ضروري. أنا إذا قلت واحد، ألا تعلمون معنى الواحد؟ نعم، يعني عدد الواحد، ما يحتاج في هذا إلى إدخال شيء ولا إخراج شيء عنه. إذا قلت اثنين، نعم، فيتبادر إلى الذهن مباشرة معنى الاثنين. ثلاثة، أربعة، خمسة، كل هذه يتبادر إلى الذهن معناها من غير إثبات شيء ولا نفيه عنه، بدون استدلال. فهذا هو علم التصور الضروري، ما يحتاج فيه إلى نظر ولا إلى استدلال. طيب، هو على الضد من العلم، علم التصور النظري، وهو القسم الثاني. يقولون هذا مثل تشخيص الطبيب لعين الإنسان لشخص، يشخص الطبيب لهذا الشخص، فحينئذ يتصور في الذهن معنى لهذه الآلام التي يحس بها هذا المريض. ترون المريض مثلا إذا وقف أمام الطبيب سئل عدة أسئلة، في الأخير يتصور الطبيب نوعية المرض من خلال هذا التشخيص. المرض هل هو يقيني من مجرد تشخيص أو من مجرد معرفة حال المريض حال ظاهرة؟ إنما هو تصور نتج عن طريق هذا الاستنباط المبسط، عن طريق هذا الاستنباط البسيط وهو الكشف على المريض. يذهب الإنسان مثلا إلى ورشة السيارات، يذهب إلى ميكانيكي مثلا متمرس، ويقول السيارة مثلا إذا ضغطت على الكابح خرج صوت كذا وكذا مثلا، فتلقائيا هذا من الممارسة يعطيك تصور عن الوضع ويقول لك السبب هو كذا. وإن كان هذا ليس يقينيا، لكنه علم تصور ليس ضروريا، مكتسب من الخبرة، عرف أن السبب هو هذا، تجدك مثلا مع إنسان الطبيب إذا شكى الإنسان في أي أمر من الأمور قال أحس بكذا أو أحس بكذا، تبادر إلى ذهن التصور معين من خلال الاستدلال والممارسة، فحكم على أن الأمر هو كذا. هذا النتيجة وهذا العلم يسمى تصور، يسمى علم تصور، لكنه من أي قسمي التصور؟ من التصور النظري. طيب، هذا هو القسم الأول وهو علم التصور. وعلم التصور داخل تحت أي قسمي العلم؟ الحادث أو الأزلي؟ الحادث. طيب، القسم الثاني يقولون علم تصديق، وعرفوه بأنه هو إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عنه بالفعل، إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عنه بالفعل. أو بعبارة أوضح وأخصر كما سبق في النوع الأول، هو إدراك الشيء ومعه حكم. وأنا أرى أن هذا أبسط لكم من حيث الحفظ. علم التصور قلنا هو إدراك الشيء بلا حكم. علم التصديق هو إدراك الشيء ومعه حكم. هذا أسهل ما يكون في تعريف الأمرين. فمثلا كيف نعرف إدراك الشيء ومعه حكم؟ نحن قلنا في الأول إدراك الشيء بلا حكم، فكلمة إنسان في علم التصور الأول تبادر إلى ذهنك معناه، معنى هذا المفرد. كلمة كاتب، نعم، تبادر إلى ذهنك معنى هذا المفرد. لكن إذا أردنا أن ننقل هذا المثال في علم التصديق، نعم، فقلنا مثلا إنسان وكاتب، إنسان وكاتب، فأدركنا معنى الإنسان هذا الآن بلا حكم، وأدركنا معنى الكاتب بلا حكم.
على شيء تحول ذهبا فطار فرحا ولا يكاد يستقر، فكل ما وضع يده على شيء، على الكرسي، على، تحول ذهبا، فطالما كاد أن يجن من الفرح. جاءت مناسبة الغداء أو فترة الغداء فطلب الغداء، فقدم له من لذيذ الطعام والشراب، فلما تناول يده ليأكل تحول ذهبا، تحولت المائدة إلى ذهب. فأسكت.